بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فشيخنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول مسحت على الجوارب لصلاة الظهر، ويقول بعد أذان العصر تذكرت أني لم أكن أصلا على وضوء قبل المسح، هل يجب أن أعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله، من شروط صحة المسح على الخفين أن يلبس المكلف الخفين أو الجوربين، يلبسهما على طهارة. فأنت ذكرت بأنك لم تكن على طهارة، إذن يجب عليك أن تعيد الوضوء وأن تعيد الصلاتين، بارك الله فيك.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. وشهد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو شهد.
مساكم الله بالخير وجزاكم الله خير.
مسيك بالنور العافية، تفضل، الله يبارك فيك.
الله يسلمك. سؤالي بس بخصوص إذا مرينا من عند المقبرة.
نعم.
دائما أمر من عند المقبرة يعني كل يوم.
نعم.
ما أفضل دعاء، أو هل يعني مرات يمكن يقول لك إذا دائما تمر من عند المقبرة في دعاء لازم تقوله، أو بتقرأ الفاتحة أو شيء، يعني شو اللي الأصح
إن شاء الله؟
واضح؟
واضح أبو شهد، جزاك الله خير.
الله خير،
الله يحفظك بارك فيك. نعم. نجي فالشيخ سؤال أبو شهد، يقول يوميا يقول أمر من عند المقبرة، فيقول عندما أمر هل هناك دعاء أقوله أو أقرأ الفاتحة فقط؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا مر من المقبرة مرورا ولم يرى القبور فلا يقول شيء، ما يقول شيء، وإنما إذا رأى القبور أو دخل المقبرة فإنه يسلم، يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السلف ونحن بالأثر. وهذا إذا دخل المقبرة أو مر ورأى القبور. أما أن يمر بالسيارة هكذا والمقبرة مقفلة أو السور بعيد عنه فهذا لا يقول شيء. نعم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما معنى مرتهن بعقيقته؟
الحمد لله، بالنسبة للفظة الارتهان أو الرهن هو الحبس، ولذلك عندنا في الفقه باب الرهن، وباب الرهن من أبواب المعاملات، ويعرفه العلماء وهو يقولون حبس دين بعين، حبس دين بعين. والله عز وجل يقول كل نفس بما كسبت رهينة، يعني محبوسة على عملها بعد رحمة الله. وهنا بالنسبة للحديث كل غلام مرتهن بعقيقته، يعني محبوس من حيث نيل البركة ومن حيث دفع الشر، لأن ورد في الحديث أن كل مولود يولد يطعن الشيطان بأصبعه في خاصرته، ولذلك ذهاب حظ الشيطان من المولود يكون بذبح العقيقة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمر. الله يبارك فيك،
تفضل. عندي اثنين إن شاء الله.
نعم نعم.
أسئلة وملاحظات فردية.
نعم.
أولا بالنسبة للجار، أجر الجار على الجار، كيف يكون وضعه؟ لأنه الآن تقريبا ما في، ما يشتغلوا كثير من الموضوع هذا. الشرط الأول. بالنسبة الثاني، بالنسبة للأجر الاتباع الجنائز وزيارة المريض، هل هم 70,000 ملك ولا 70 ملك؟
كيف 70,000 ملك؟
هل 70,000 ملك يعني يصلوا على الدائر ولا 70 ملك؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ عمر. نعم. نجيب أصيح سؤال الأخ عمر بالنسبة لحقوق الجار على جاره.
الحمد لله، بالنسبة لحق الجار على جاره عظيم، فالله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ثم قال جل وعلا والجار القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ولذلك الجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب، فله حق الإسلام وحق الجيرة وحق القرابة. والثاني الجار المسلم غير القريب، فله حقان، لحق الجيرة وحق الإسلام. والثالث الجار غير المسلم فله حق واحد وهو حق الجيرة، حق الجيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه. ولذلك يعني بالنسبة لحق الجار عظيم، حق الجار عظيم، فمن حق الجار صيانة عرضه وحما والحفاظ على ماله وستر عورته والوقوف معه في الأزمات وتفريج كربته، وكذلك تعاهده بالزيارة والسؤال وإطعامه من طعام البيت وغير ذلك من الأمور التي يعني هي حق من الحقوق التي للجار على جاره.
ذاك الأخير فصيخ أيضا يقول ما أجر اتباع الجنائز وزيارة المريض؟ يقول هل ورد أن 70,000 ملك يصلون على الزائر أو فقط 70 ملك؟
الحمد لله، ورد في الحديث أنه ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي. وهذا الحديث حقيقة يعني محل بحث وكلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، والراجح بأن إسناده صحيح، وهذا يدلنا على فضل زيارة وعيادة المريض وأن ملائكة يشهدون هذه الزيارة، وهذا يدلنا أيضا على كثرة خلق، على كثرة عدد الملائكة، فالملائكة عددهم كبير لا يحصيهم إلا الله. ولك أن تتذكر ذلك الحديث الذي يشير إلى الملائكة الذين يدخلون البيت المعمور، يدخلوا كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، لا يعودون. فإذا زار المسلم أخاه المسلم فلا يزال في خرفة من الجنة، وأيضا يكون معه 70 ملك. إذا زاره في الصباح بقوا معه إلى المساء، وإذا زاره في المساء بقوا معه إلى الصباح. فلذلك هذا الحديث حديث عظيم يشير إلى يعني يشير إلى ضرورة الاهتمام بزيارة المرضى سواء في البيوت أو في المستشفيات.
ساك الأخير فصيخ معنا أخ عبد الله، تفضل.
يا فضلك، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله، تفضل.
الله يحييك. فضلت الشيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول، إذا وعد رجل امرأة بالزواج وقعدت انتظرت سنين وعقب أخلف وعده، هل يأثم الرجل؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، إذا كان شخص متوضي وداس نجاسات، هل ينقض وضوءه أم لا؟
إن شاء الله.
شكرا،
الله خير أخ عبد الله. نعم مشاهد، تفضل.
سامحونا مرة ثانية.
تفضل تفضل مشاهد، حياك الله.
الله يسلمك.
الله يبارك فيك.
الزوجة بس تسألني سؤال، يعني في طبعا حصل مشكلة يعني بينه وبين عمتهم. البنت، بنت عمته، مانعة الأمة بيتكلمون وياهم، يعني ويا زوجتي وأهله، والحين هي يعني مريضة، مريضة جدا مريضة، ويحاولون أن يريد يتواصلوا وياها، يريد يكلموها، البنت مانعة، ما تفعل تخليهم يتكلموا وياها. يعني ما الحكم أو ما الحق، يعني شو نوفر لإياها؟ يعني بسجل الحين مقطع الصوت وانتم تردون عليه بالجواب، لعل وعسى الله يهديها وإن شاء الله بتخليهم يتكلموا وياها
إن شاء الله. تسمع النصيحة، جزاك الله خير بشهد، الله يحفظك. نعم أبو محمد، تفضل. نعم تفضل أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ.
الله يطول عمرك. سؤال نسبة أثناء خروج لصلاة الفجر، في أحد من الأشخاص يوضعون أوراق صغير صغير، بطاقات عند البيت، في السيارة، في الطرق، حتى لوصل المسجد يرمون كثير بطاقات، خاصة في هدايا بطاقات. هذا عبارة عن شو؟ تعال إعلان عن مسجات، والصور غير لائق جدا، حتى الأبناء الصغار يشوفون غير مناسب. نسأل الشيخ، إذا نظر إنسان هو ماشي في الأرض ويشوف هذا الصور وهذا، هل يبقى وضوء ولا يحتاج وضوء ثاني؟ لأن الحين تصرف وضوء صعب، الحين في هذه الأحيان في الطرقات ما في حمامات مساجد مفتوح. يريد هذا السؤال، وتجارتهم شو هذا جائز؟ والسؤال الأخير يا شيخ، أكثر ناس يقول خلاص علامة الساعة ظهرت، الدجال ظهر، أو سيدنا فلان ظهر، أو كذا كذا، يعني شو ترتيب علامة القيامة؟ هذا سؤالين بارك الله فيك. وسؤال أخير، هل إذا توفت أم البنت هتقدر تغسله، أو تتعلم بنت كيفية الغسل للوالدة، أو تخاف وتخلي بعيد؟ ويريد سؤال، جزاك الله
خير. إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خير أخ محمد. معمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله معمر.
الله يحييكم، كيف حالكم؟
الله يحفظك.
الله يسلمك. عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول بخصوص اليوم، قريت آية أن من أولادكم وأزواجكم عدو لكم إلى نهاية الآية، فأبغينا نعرف هل الأولاد والزوجة أعداء لنا يعني الآية هاي؟ واضح السؤال؟
واضح. نعم.
والسؤال الثاني طال عمرك بخصوص اليوم مثلا إذا أنت كنت في مجال العمل وساعات العمل هذا يتطلب منك، خاصة أنت تتعامل مع إنسان غير مسلم اللي هو كافر من أي ديانة ثانية، فساعات تنجبر مثلا أنك تسوي عملية اللي هي التدليس، خلنا نقول ولا صح التعبير، التقية يعني، بس بطريقة ما، فهل هذا شيء يجوز ولا غير يعني؟ علما أن هذا راح ما يأثر لا عليك ولا، لكن أنت عشان تضمن حقك أو عشان مثلا توصل لمبتغاك بالطريقة اللي هي خلنا نقول إذا صح التعبير ما نقول ملتوية، لكن على أساس أنه وفي النهاية أن الشخص هذاك الثاني غير مسلم يعني.
إن شاء الله. واضح يا عمر، واضح واضح إن شاء الله. جزاك الله خير. نعم، نفضل الشيخ على الأسئلة. سؤال أخ عبد الله يقول، رجل وعد امرأة بالزواج ويقول هي تنتظره سنين ثم أخلف في وعده، هل يأثم؟
الحمد لله، عندنا ما يتعلق بمسألة الوعد هل يلزم الوفاء به أم لا، قولان لأهل العلم. ذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوب الوفاء بالوعد وأنه غير ملزم وإنما مستحب، والقول الثاني ذهب إليه بعض الفقهاء ورجحه جمع من أهل العلم إلى وجوب الوفاء بالوعد وأن ويكون ملزما، وهذا قول له حظ من النظر وعليه أدلة كثيرة. فيما يتعلق بالجواب على سؤال الأخ، هذا رجل وعد امرأة بالزواج وانتظرته طويلا ثم لم يفي بهذا الوعد، فهل يأثم؟ الجواب نعم، أولا لكونه أخل بهذا الوعد لها بالزواج، والأمر الثاني ظلمها من حيث الانتظار وفوت عليها فرصة الاقتران برجل آخر وحبس هذه المدة. الشيء الآخر، وقع في صفة من صفات المنافقين وهي الخلف والعياذ بالله، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. ولذلك يعني مثل هذا الجنس من الناس لا شك بأنه ظالم وأنه معرض نفسه للعقوبة، إلا أن يكون هناك سبب شرعي ومسوغ لعدم الوفاء بالوعد، كأن تكون المرأة ارتكبت يعني فاحشة، أو مثلا طلبت منه طلبات يعجز عنها ولا بمقدوره القيام بها، له عذر في هذا. أما هكذا من باب اللعب على هذه البنت و يعني جعلها تنتظر هذه المدة، لا شك بأنه يأثم في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا أقول، إذا كان الشخص متوضأ وداس على نجاسة هل ينتقد وضوءه؟
الحمد لله، لا ينتقد وضوءه. إذا كان رجل أو الإنسان عموما متوضأ ثم لمس نجاسة قاصدا أو مخطئا فالوضوء لا ينتقد، وإنما إذا أراد الصلاة لا يجوز له أن يصلي إلا بعد أن يزيل النجاسة، وطبيعة النفس البشرية تأنف من بقاء النجاسة، ولذلك يغسلها الإنسان مباشرة. فإزالة النجاسة هنا كافية في أن الإنسان يذهب ويصلي ما دام أنه على وضوء سابقا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. مشاهد يسأل فضيلة الشيخ أو يريد منكم نصيحة، يقول الزوجة وأهلها بينهم مشكلة مع ابنة عمتهم، يقول ابنة العمة تمنع أمها من أن تتحدث معهم ويعني تزورهم، هي الآن يقول مريضة جدا، والبنت أيضا تمنع هؤلاء من زيارة عمتهم، فيريد فالشيخ منكم نصيحة وكلمة لعلها ترجع.
الحمد لله، يعني بالنسبة لصلة الرحم لا شك بأنها من العبادات الجليلة والفرائض العظيمة، فالله جل وعلا قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصله، ويقول جل وعلا تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلة الرحم وحث عليها كثيرا وحذر من قطيعة الرحم، فالله جل وعلا قال في كتابه العزيز في مسألة قطيعة الرحم، قال في قول الله عز وجل نعم في قال نعم في قول نعم ستأتي الآية، لكن في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، والمقصود بأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. في قول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، وهذا يدلنا على خطورة قطيعة الرحم. وبالنسبة للعمة لا شك بأنها من الرحم، وقيام هذه الأخت بمنع أقارب الوالدة من زيارتها لا شك بأنها تقوم بارتكاب ذنب عظيم وخطيئة كبيرة، وهي قطيعة الرحم، وسيكون الإثم عليها عظيما. وقطيعة الرحم سبحان الله العظيم من العقوبات التي من الذنوب التي يعجل الله عز وجل فيها العقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاث عقوبات معجلات، وذكر منها البغي وقطيعة الرحم، البغي وقطيعة الرحم. فما دام أن والدتها في حالة حرجة وأقاربها يريدون السلام عليها ورؤيتها والدعاء لها، فلا يجوز لهذه البنت أن تقف حجر عثرة بينهم وبين والدتها، والواجب عليه إذا كان عندها خلاف بينها وبينهم أن لا تخلط الأوراق وأن لا تخلط الأمور، فالخلاف يحل، لكن لا تذهب فتجعل من والدتها ورقة ضغط على أقاربها أو أنها تنتقم منهم من خلال منع أقاربها من زيارة الوالدة، ولا شك بأن بمثل هذا توسع دائرة الذنب والخطيئة. وقطيعة الرحم تجعل الديار بلاقع، وأيضا تسلب البركة من البيوت، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا جلس للحديث مع طلابه ومع أصحابه يناشدهم بالله، يقول هل بينكم قاطع؟ إذا كان بينكم قاطع رحم يقوم، لأنه بلغنا أن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع، قاطع رحم، نسأل الله العافية والسلامة. فأنا أقول لهذه الأخت، أقول لها أن تتق الله وأن تخاف الله وأن تعلم بأن الأمور دين، فكما تدين تدان ودقة بدقة وإن زدت زاد الشقة. وأيضا لا تحرم الوالدة من رؤية أقاربها ولا الأقارب من رؤية والدتها، وإذا كان عندها مشكلة تعزل الأمور فتجعل المشكلة في سياقها وطريقها وإطارها، وأما مسألة الرحم فتأذن لهؤلاء بأن يصلوا والدتهم، وأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول في أثناء الخروج للصلاة، يقول يعني في بعض الأحيان يوجد في الطريق يقول بعض البطاقات لمحلات يقول فيها صور غير لائقة، قد تكون مرمية على الأرض أو في أماكن معينة توضع، فيقول فالشيخ هل مشاهدة هذه الصور غير اللائقة هل تنقض الوضوء؟ وحكم يقول التجارة بمثل هذه الأمور.
الحمد لله، أما أولا فهي لا تنقض الوضوء، فرؤية الصور المحرمة أو النظر إلى النساء مثلا في الطريق والإنسان متوضئ هذا لا ينتقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء وهو الإمذاء، فإذا أمذى انتقض وضوءه، أما إذا لم يمذي فوضوءه صحيح ولله الحمد ولا يبطل برؤية مثل هذه الصور. الأمر الثاني، التجارة بهذا محرمة، لا يجوز التجارة بالصور الفاضحة، ولا بالصور العارية ولا ب يعني التجارة بالإعلانات التي فيها خدش للحياة وفيها دعوة إلى الرذيلة، كل هذا محرم ولا يجوز. والواجب عليك يا أخ محمد بارك الله فيك أنت وأمثالك إذا رأيتم مثل هذا هذه الأشياء ملقاة اجمعوها وضعوها في سلة المهملات أو الزبالة أو تقطعونها حتى لا يفتن بها الشباب مثلا أو يفتن بها إنسان بريء وربما يقع ضحية لمثل هذه الأشياء الملقاة على الأرض أو توضع على السيارات، هدى الله الجميع.
ساك الله خير فنصيخ. أيضا يقول هل علامات الساعة ظهرت؟
الحمد لله. بالنسبة لعلامات الساعة على نوعين، علامات كبرى وعلامات صغرى. أما العلامات الكبرى فعشر وهي في آخر الزمان، والنبي عليه الصلاة والسلام بينها واستقرأ العلماء ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقسموها إلى قسمين، قسم سماوي وقسم أرضي، وهي إذا خرجت تخرج سريعا يعني تكون متتابعة كعقد انفرط نظامه. وأما العلامات الصغرى فمنها ما ظهر، منها ما ظهر، ومنها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها ما جاء في حديث عمر أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان وأن تلد الأمة ربتها وكثرة الأسواق وشهذا كله ظهر. وهناك علامات ظهرت لكن محل خلاف، هل هي مما جاء النص وثبت فيه أنها من العلامات، وقسم لم يظهر بعد، قسم لم يظهر بعد. فلذلك الجزم بأن جميع علامات الساعة الصغرى ظهرت خطأ، وإنما ظهر كثير منها وبقي شيء أيضا منها مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام.
ساك الله خير فنصيخ. أيضا يسأل يقول هل يجوز للبنت أن تغسل أمها بعد وفاتها؟
الحمد لله، نعم يجوز للبنت، بل يتأكد في حق البنت أن تغسل أمها بعد الوفاة وأن تكون هي المقدمة على غيرها، وإن كان العلماء ينصون على أن المقدم هو من يوصى إليه بالتغسيل، لكن إذا لم توصل والدة فأقرب الناس إليه هم الذين يتولون غسلها ليستروا ما يظهر من عيوبها أو شيء، وحق ذلك البنت إذا كانت تحتمل هذا الشيء، أما إذا كانت لا تحتمل فيغسلنها النساء.
ساك الله خير فنصيخ. أبو عمر يقول قول الله عز وجل إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فيقول فالشيخ ما معنى الآية وكيف تكون الزوجة أو يكون الولد عدو للإنسان؟
الحمد لله، نعم هذه الآية آية عظيمة تشير إلى أن الإنسان يجب عليه أن ينتبه وأن يحذر وأن لا يعني يترك ما شرع الله وفرض بسبب فتنة الأزواج، فتنة الزوجات وفتنة الأموال وفتنة الأولاد. فهؤلاء إذا كان الإنسان قد قدم محبوبات الزوجات والأولاد ومراداتهم على محبوب الله ومراد الله ففي الواقع هم أعداء له، في الواقع هم أعداء له، أضلوه عن سواء السبيل. ولذلك الإنسان أحيانا قد يفتن بأولاده فيضيع أوامر الله ويقع في ما نهى الله لأجل أولاده. وانظر إلى بعض الناس الآن كيف يترك الصلاة، يقول والله أنا في شغل وعمل أكتسب لأولادي، إذن أولاده أصبحوا سبب من أسباب والعياذ بالله وقوع في مثل هذا الأمر. كذلك الزوجات، فأحيانا بعض الناس يلبي لزوجته كل ما تطلب وما تريد حتى ولو كان محرما نسأل الله العافية، إذن هي عدو له لأن ستتخلى عنه يوم القيامة، ستتخلى عنه. الصديق هو صديق سيكون عدو يوم القيامة، قال جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فالمتقون هم الذين تبقى الصحبة في الآخرة مستمرة كما هي في الدنيا. ولذلك المقصود أخي الفاضل إن من أزواجكم وأولادكم، قيل هنا من للتبعيض وقيل بيانية يعني بعض الناس، وقيل بيانية كل الناس، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فالله تعالى حذرنا من فتنة الزوجات ومن فتنة الأولاد، وفتنتهم تكون في ترك ما فرض الله وفي الوقوع فيما نهى الله.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا عمر يقول في العمل يقول قد يتعامل مع غير موظف غير مسلم، فيقول في بعض الأحيان يعني أدلس عليه أو أستعمل المعارض أو التقية وغيرها، فالشيخ يقول حتى أصل أو أضمن حقي، هل هذا الأمر جائز؟
الحمد لله. أخي الفاضل، بالنسبة للإنسان لا يلجأ إلى المعارض ولا يرجع إلى التورية ولا يرجع إلى هذه إلا إذا اضطر واحتاج إلى ذلك، أما إذا كان يستطيع أخذ حقه بالطرق النظامية والقانونية والشرعية والعرفية والعادية فما في حاجة أنه يلجأ إلى مثل هذا، يكون صادق في نفسه، حريص قوي في أخذ حقه بالطرق الحمد لله الشرعية والنظامية. فإذا منع حقه من ذلك وما استطاع إلا بالتورية وهو متيقن بأن هذا حق له، لا بأس في مثل هذه الحال يعرض ويوري، لا بأس في مثل هذه الحال.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. يقول أمي عصبية شديدة الغضب، ويقول في أي مشكلة تقطع وتفرق بين أخوتي، ويقول أنا لا أعرف كيف أتصرف معها ولا أريد خسارتها، فأريد منكم النصيحة.
الحمد لله. أولا يجب أن يعني يستقر في ذهنك وفي نفسك عدم التفكير بقضية قطيعة الوالدة. يجب عليك أن تتحمل الوالدة إلى ما نقول إلى أقصى حد، تتحملها إلى حتى تنتقل إلى الدار الآخرة. ولذلك لا يجوز للإنسان أن والله يعني يبيت في نفسه أنه ممكن أن يخسر الوالدة، ممكن يقاطع الوالدة، هذه مصيبة وكارثة. فالوالدين حالة استثنائية، حالة استثنائية. فالله جل وعلا قل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. والله تعالى قال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فلا تفكر، لأنك إذا فكرت بمثل هذا انعدمت عندك الحلول. الأمر الثاني، حينما أقول هذا الكلام لا يعني أني أسوغ الخطأ للوالدة أو للوالدين ويعني خطأهم مثلا صحيح أو تصرف، لا لا لا، بالعكس هم سيحاسبهم الله عز وجل ولست أنت الذي تحاسبهم، فحسابهم على الله. فالوالدة إذا كانت تمارس القطيعة والظلم والتفرقة بين أولادها لا شك بأنها ظالمة، لكن بالنسبة لك أنت لا يجوز لك أن تعاقبها ولا أن تهجرها ولا أن تفكر في قطيعتها أو ترفع صوتك عليها أو مثلا تحاسبها، لا، وإنما تنصحها وتعظها بكلام رقيق ولين، مثل ما قال إبراهيم يا أبتي يا أبتي يا أبي، يقول لوالده. المسألة الأخرى يعني لا بد من النظر إلى السبب، فقد يكون عند الوالدة سبب، مسألة قائمة على الشك، مسألة قائمة على عدم التيقن. كاشف الوالدة، قولوا لها ما هو السبب برفق ولين، فإذا أخبرتكم يعني ارفعوا هذا السبب اللي جعلها تمارس هذا الشيء. أما إذا كان ما في سبب فممكن تعرض الوالدة على طبيب نفسي، لأنه العادة جرت أن الوالدة تحرص على جمع الأولاد لا على التفريق بينهم. يعني الوالدين على وجه التحديد أشد ما عليهم حينما يتفرق الأولاد، فقد يكون عند الوالدة مرض، عقدة نفسية، شيء من هذا القبيل، ممكن تعرض على طبيب نفسي، تعرض على راقي شرعي مثلا. الأمر الآخر، إذا والله ثبت أنه ما عندها شيء من هذه الأمور، حاولوا أن تتعايشوا مع الوضع مثل ما يتعايش الإنسان مع المرض المزمن. في بعض الناس يصاب بمرض مزمن يتعايش معه، يتكيف معه، فأنتم تتعايشون مع هذا الوضع حتى يأذن الله عز وجل بأمره.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ورد في الحديث أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، إلى آخر الحديث. يقول أيضا ورد حديث آخر، من سبح الله في دبر كل الصلاة 33 إلى أن قال وقال في تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر الحديث. يقول فهل لا إله إلا الله تمام المئة التي فيها أذكار ما بعد الصلاة، ويقول على سبيل المثال صلاة الفجر، تغني عن الحديث الأول من قالها في يوم 100 مرة؟
نعم.
فالشيخ يقول هل هذه تغني؟
الجواب لا تغني، بارك الله فيك، لا تغني. فهذه من أذكار الصلاة اللي بعد السلام، هذه من أذكار الصلاة بعد السلام، وهي التسبيح 33 والحمد 33 والتكبير 33. أما تلك اللي يقولها 100 هذه من أذكار اليوم، هذه تقولها في يومك، تقولها في يومك، فهذه تختلف عن هذه. بارك الله فيك،
جزاك الله خير نصيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.